رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وعن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وقال ابن سيرين: سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا الباب في فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة. حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي رضي الله عنه، أمير المؤمنين ذو النورين، استشهد رضي الله عنه، الشهيد المظلوم، استشهد في ذي الحجة سنة 35 من الهجرة، وعمره 80 سنة رضي الله عنه. فعثمان بن عفان يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل صلاة العشاء وفضل صلاة الفجر. لما جلس إليه عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجدي، جلس إليه بعد صلاة المغرب، دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد، أي المسجد النبوي، فأل هنا للعهد، بعد صلاة المغرب قعد عثمان رضي الله عنه وحده، فجاء عبد الرحمن بن أبي عمرة، أتاه عبد الرحمن بن أبي عمرة ونظر إليه عثمان بن عفان، في رواية: فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه، يعني جلس إلى عثمان رضي الله عنه، فسأله من هو، فأخبره أنه أنا عبد الرحمن بن أبي عمرة. قال: ما معك من القرآن؟ قال فأخبره. قال عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلا. هذا لا تعارض بينه وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من المرفوع، لأنه هذه زيادة من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هو يروي هذا الحديث، هو يذكره من قوله، ومرة ينسبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبي عمرة: قال فقعدت إليه، فقال عبد الرحمن، فقال عثمان: يا ابن أخي. يقول عبد الرحمن بن أبي عمرة، عبد الرحمن بن أبي عمرة أنصاري وعثمان قرشي، فكيف يقول له يا ابن أخي؟ لم يرد بها أخوة النسب، لكن أراد بها أخوة الإسلام، قال له يا ابن أخي، ليس المقصود أنه ابن أخ له بالنسب، إنما المقصود ابن أخي أي أخوة الإسلام، لأن عثمان بن عفان قرشي وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنصاري، عثمان قرشي وعبد الرحمن أنصاري. فعثمان رضي الله عنه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة أو من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فكأنما قام الليل كله، هذا فيه فضل أيها الإخوة لصلاة العشاء وصلاة الفجر خصوصا. وصلاة الفجر هي قرآن الفجر، الذي قال الله فيه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهي من أثقل الصلوات على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما أي لو يعلمون ما فيهما من الأجر. إذا قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، في هذا أن الفرض يغني عن النفل، يعني الفرض يعني نجزم أن من صلى العشاء في جماعة مخلصا لله عز وجل فقد أخذ أجر نصف قيام الليل، لكن إن قام الليل خير على خير، وسمة من سمات الصالحين قيام الليل، دأب الصالحين مطردة للداعي البدل. لكن من صلى العشاء في جماعة له من الأجر أجر نصف قيام الليل كأجر، لكن لا يجزى عن قيام الليل، هو يغني الفرض عن النفل أجرا لكن له لا يغني عنه إجزاء. وذلك العلماء يقولون مثلا في قل هو الله أحد، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، فلو قرأها واحد ثلاث مرات قل هو الله أحد يكون قرأ القرآن كله، فهل يجزئه هذا عن قراءة باقي القرآن؟ لا يجزئه. يقولون قل هو الله أحد ثلث القرآن جزاء لا إجزاء، قل هو الله أحد ثلث القرآن جزاء أي ثوابا لا إجزاء، أي أنها لا تجزئ عن باقي القرآن قل هو الله أحد. فهنا كذلك صلاة العشاء من صلاها فكأنما قام نصف الليل في الأجر والثواب، أما أن هذا يجزئ إجزاء تاما عن قيام الليل لا، فصلاة العشاء نعم فيها ثواب نصف قيام الليل، وصلاة الفجر كذلك فيها النصف الآخر، وأجر الفجر أعظم. لما؟ لأن ترك النوم بعد الدخول فيه أشق من إرادة الدخول فيه، ترك النوم بعد الدخول فيه يعني بعد أن ينام الإنسان يقوم من نومه، هذا أشق من أن يصلي قبل أن ينام. العشاء تريد أن تدخل في نومه، صلاة العشاء بعد قليل بعد ساعة بعد ساعتين تنام، لكن الفجر أنت تتلذذ بنومك وتخلد إلى الراحة، وبعد ذلك تقوم صلاة الفجر وقد نمت، وهذا أشق أيها الإخوة. وهذا من التهجد كذلك الذي هو أحب إلى الله، آخر الليل أحب إلى الله من أوله، حتى في قيام الليل آخر الليل أحب إلى الله من أوله، يعني لو واحد الآن روح بعد صلاة العشاء وقام الليل هل هذا قيام ولا مش قيام؟ قيام يجزع عن قيام الليل، قال أنا بدي أرجع بعد صلاة العشاء أصلي أربع ركعات قيام الليل يجوز، لكن أفضل أوقات قيام الليل آخر الليل وقت النزول الإلهي الرباني، لما ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، فآخر قيام الليل أفضل. لما؟ لأنه غالبا يكون بعد نوم، وصلاة القيام بعد النوم بعد نوم أفضل من صلاة القيام قبل نوم، أفضل ناحية أفضلية أفضل، يعني ذاك يسمى التهجد، تهجد يكون قبل النوم، لكن القيام عموما يكون التهجد يكون بعد نوم، لكن القيام يكون قبل نوم، هذا إذا فرق بين القيام والتهجد، إذا فرق بين القيام والتهجد. فأجر الفجر أيها الإخوة أعظم، أجر الفجر أعظم. ويندر أن ترى من يصلي صلاة الفجر ولا يصلي العشاء، صحيح؟ واحد محافظ ومواظب على صلاة الفجر، قليل تجد في المسلمين من هو مواظب على صلاة الفجر جماعة ولا يواظب على العشاء، لكن العكس تجد ولا ما تجد؟ تجد من يواظب على صلاة العشاء ولا يواظب على صلاة الفجر، لكن الذي تجد يواظب على صلاة الفجر غالبا يواظب على باقي الصلوات غالبا غالبا، لكن ليش العكس؟ ممكن واحد يواظب على العشاء لكن الفجر تثقل عليه، فأجر الفجر أعظم أيها الإخوة، أجر الفجر أكمل. طب انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل في الأجر، نصف الليل، ومن قام ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، كأنما قام الليل كله. شوف، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. طب اللي بيصلي الصبح وحدها في جماعة وحدها ما صلى العشاء في جماعة، صلى الصبح في جماعة، كم يأخذ؟ نصف قيام الليل ولا قيام الليل بأكمله؟ اللي بيصلي العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. طب اللي بيصلي الصبح وحدها في جماعة نصف الليل ولا الليل كله؟ الليل كله. فيقتضي أن يكون صلاة الفجر مع العشاء اللي بيصليه في جماعة كأنما قام ليلة ونصف، صحيح؟ اللي بيصلي العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، صلي الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. فالذي يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنه قام ليلة ونصف، كأنه قام ليلة ونصف. وهذا قال به بعض أهل العلم، والصواب غير ذلك، أن الصواب أن هذا من باب التداخل، والتداخل يرجع في الفهم كل لفظة إلى توابعها. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، فله قراطان. والقراط في الجبل العظيم من الأجر. طيب واحد جاء لم يدرك صلاة الجنازة فتبعها فقط، تبع الجنازة إلى المقبرة، كم له؟ قراط ولا قراطين؟ قراط. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، القراطان هنا مضمومة إلى ما قبلها، يعني قراط في من تبعها وقراط في من صلى عليها، حتى لا يفهم أنه أن يتبعها له قراطان وأيضا من صلى عليه له قراط، فبصير ثلاث قراريط أو ثلاثة قراريط. لكن الصواب الفصل، وهذا من باب التداخل، لرواية صحيحة ثبتت في سنن الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. اسمع ماذا قال: ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فإذا تضم العشاء مع الصبح حتى يكون قيام الليل كامل، إذا العشاء نصف قيام الليل والفجر أيضا نصف الآخر. هذا المفهوم من جمع الروايات. التداخل يا أخواني مذكور حتى في القرآن، في لما تتفكر في الآيات، في آيات فيها تداخل ينبغي أن تحسن فهمها، مثل ما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. وركزوا معي، ذلك رب العالمين. قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كم المجموع صار؟ ستة. ستة. قال الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كم بصير المجموع؟ ثمانية. ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ ستة أيام. فلو ما بدك تيجي تجمع اللي في سورة فصلت، أنه أول شيء قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أي يومين، وتجعلونها أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي ستة سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، بصير المجموع ثمانية. لكن على التداخل حتى نفهم أنه كيف في ستة أيام، الأربعة أيام التي ذكرت من ضمنها أول يومين، اليومين التي ذكرت أول شيء تدخل في الأربعة أيام التي بعدها، تكفرون بالذي خلق الأرض فيه يومين، هاي يومين، بعدين وجعل فيها رواسي فوق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، اليومين من ضمن الأربعة أيام. فإذا ما تزيد قل يومين زائد أربعة هي ستة، ويومين هي ثمانية، لا أربعة المجموع ثمانية أيام، والله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إذا خلق الأرض وجعل فيها الرواسي وكذا في أربعة أيام، والسماوات في كم يوم؟ في يومين، هذه في ستة أيام. إذن هذا اسمه التداخل، الأربعة أيام المذكورة من ضمنها أول يومين التي ذكرت في أول الآيات التي في سياق ذكر خلق السماوات والأرض. إذن هذا اسمه التداخل. كذلك هنا صلى الفجر في جماعة نصف الليل، صلى الفجر صلى العشاء في جماعة نصف الليل، صلى الفجر في جماعة قام الليل كله، إذن الفجر النصف الثاني من الأجر. أما حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذم من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح في جماعة ولا وحده؟ رواية أشيق تقول هنا من صلى الصبح من صلى صلاة الصبح الصبح فهو في ذمة الله، ما ذكرت جماعة. لكن إذا ذكرنا مجموع الروايات أيها الإخوة يتبين لنا أن هذا الفضل قد ورد لمن صلى الصبح في جماعة. الدليل ما رواه الإمام الطبراني في معجمه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فهنا إطلاق أطلق من صلى الصبح، وهناك قيد، والأصل أن يحمل المطلق على المقيد. هنا قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله في بيته في أي مكان الصبح، لكن هنا قيد قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، طبعا إذا كان من أهل الجماعة. أما إذا لم يكن من أهل الجماعة ممن تجب عليه الجماعة كالمرأة في البيت تدخل في هذا الفضل ولا ما تدخل؟ تدخل، لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة. المعذور المريض صلى الصبح يدخل في ذمة الله، لكن غير المعذور الذي تجب عليه الجماعة صلى الصبح في ذمة الله حتى يدخل صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، حتى يدخل في هذا الفضل لابد أن يصلي صلاة الصبح وين يا إخواني؟ في جماعة. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، هذا رواية الطبراني. رواية الإمام مسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. شو يعني في ذمة الله؟ ما معنى في ذمة الله؟ يقولون العرب فلان أوفى بذمته، أو فلان أذم فلانا أي أجاره، أذم فلانا أي أجاره. وفي لما قال ثمام بن أسل إن تقتل تقتل ذا دم، وفي رواية قال إن تقتل تقتل ذا ذم، ذم مش من ضد المدح، ذم يعني صاحب ذمة صاحب جوار صاحب قرابة، هذا المقصود تقتل ذا ذم. فقال في ذمة الله أي في جوار الله أي في حفظ الله في عهد الله، الذي يصلي الصبح في جماعة هذا في حفظ الله وفي رعايته وفي عهده. فمن أحسن وأكبر بركات صلاة الصبح يا إخواني إنك تكون في ذاك اليوم في حفظ الله ورعايته، وتكون في عهد الله وفي فضله سبحان ربي العظيم. سجان كان للحجاج هو يحدث بنفسه، سجان يسجن أن يؤمر بأن يدخل الناس السجن وربما بعضهم حكم عليه بالقتل ويقتل. قال سألت كل من دخل سجن الحجاج، كل من دخل سجن الحجاج هل صليت الصبح اليوم في جماعة؟ قال فيقول لا، يقول لا. كل واحد يدخل السجن أنا أسأله، طبعا ليس من الصالحين اللي ربما في سعيد بن جبير وغير هؤلاء ظلما بل قتلوا ظلما. قال كل من يدخل سجن الحجاج أسأله هل صليت الصبح في جماعة؟ هو يحدث عن شيء راه، هل صليت الصبح في جماعة؟ فيقول لا، يعني لم يكن في ذاك اليوم في حفظ الله ولا في رعاية الله. والحجاج يذكر عنه أنه كان قبل أن يقتل الرجل أو أي واحد حكم عليه بالقتل قبل أن يقتله يؤتى به، قال فيتحسسه هل صلى الفجر في جماعة ذلك اليوم؟ يقول الحجاج هل هذا الرجل صلى في جماعة؟ فإن قيل له نعم صلى هذا الصبح في جماعة لا يقتله. لما؟ قال الحجاج: حتى لا يطلبني الله من ذمته بشيء. هذا إنسان دخل في عهد الله، كيف يعتدي عليه؟ هذا إنسان دخل في جوار الله، هذا إنسان دخل في حفظ الله، كيف سأعتدي عليه؟ ومن أوفى بعهده من الله. من دخل من صلى الصبح في جماعة فكأنما من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هذا الحفظ شامل في الدنيا وفي الآخرة، يعني هو في الدنيا الله يحفظه، وفي الآخرة يدخل في حفظ الله وجواره وعهده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. رجل دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ورجل خرج إلى صلاة مكتوبة فهو ضامن على الله. ضامن على الله يعني له عهد عند الله، له ذمة. فمشكلة يا إخواني، واحد يمشي في عمله في شغله وليست له ذمة عند الله، ما له عند الله حفظ. ولذلك انظروا، قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. إياكم أن يطلبكم الله من ذمته بشيء، إياكم أن يطلبكم الله من ذمته بشيء. أي من لم يصل صلاة الصبح في جماعة فقد خرج عن ذمة الله، والله يطلبه من ذمته بشيء. قال بعض الشراح في هذا، قال: أي لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض العهد الذي بينكم وبين ربكم. هذا المقصود، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. لا يطلب، أي ينتقض العهد الذي بينكم وبين الله، ينتقض العهد بين الذي بينكم وبين الله. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. فهذا أيها الإخوة وعيد في من ترك صلاة الفجر جماعة، وعيد لمن ترك صلاة الفجر جماعة أنه لا يكون من أهل حفظ الله، وأن الله ربما يتخلى عنه سبحانه وتعالى. قال: من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكب على وجهه في النار. ولذلك قال بعض العلماء في هذا الحديث فائدة، بيان انتقام الله ممن يتعرض لعباده الصالحين. يعني هؤلاء الذين صلوا الصبح في حفظ الله، والذي يطلب من صلى الصبح في جماعة من يطلبه بسوء الله ينتقم منه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه. هذه درجة الولاية، حتى يصل العبد إلى هذه الدرجة. ففي هذا بيان انتقام الله عز وجل ممن يتعرض لعباده الصالحين، والله عز وجل يدخل من صلى الصبح في جماعة في جواره. أبو بكر سليمان ابن خيثمة لما مرة تأخر عن صلاة الصبح، تأخر عن صلاة الصبح، وأنا بقول يا أخوان صلاة الفجر خاصة الأيام هذه أنا بسميها الاختبار الصعب للإيمان، الاختبار الصعب. إذا بدك تعرف مقياس الإيمان قيس وحدك، حط عندك معيار. إذا عندك نشاط على صلاة الصبح تقوم برغبة، ما تقوم بكسل وبعجز، لأن الله وصف المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذلك كان بعضهم أول ما يستيقظ من نومه يقوم بنشاط. قال: لما؟ قال: حتى لا أشابه المنافقين، أقوم وأنا كسلان للصلاة. فإذا بدك تشوف معيار الإيمان عندك انظر لصلاة الفجر، انظر إلى حبك وشوقك لصلاة الفجر. إحنا لسه متكلمش عن مسألة قيام الليل، قيام الليل درجات محبة عالية. صلاة الفجر في جماعة في المسجد، إذا أردت أن تعرف قيمة إيمانك انظر لصلاة الفجر في جماعة، انظر لصلاة الفجر وانظر أين أنت من الإيمان. فسليمان ابن أبي خيثمة قال غاب عن صلاة الفجر، فعمر يتفقد أصحابه، فلان وين صلاة الفجر؟ يتفقد أين هو. قال: فذهب إلى بيت سليمان، طرق الباب، خرجت أمه: أين سليمان؟ قالت: سليمان الليلة كان يقوم الليل. شوف ايش اللي اخر عن صلاه الفجر، ليش ما صلاش الفجر؟ سهران قاعد على اللهو واللعب، عنده اصدقاء سوء، ولا شو اللي اخر عن صلاه الفجر؟ قالت كان يقوم الليل، قام الليل فغلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر، غلبته عيناه يعني هو تأخر عن صلاة الفجر لأنه كان قائم الليل، كان قائما بالليل. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام ليلة، لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام ليلة. سمة الأمة أيها الإخوة، الأمة المنصورة، سمة الأمة المنصورة أنها تغلب هواها وتغلب شهواتها. ومن أعظم أعظم دليل أن هذه الأمة تغلب الشهوات التي عندها أنهم يصلوا الفجر في جماعة. ذاك المنافق مفقود في صلاة الفجر في جماعة، حلقة مفقودة عنده صلاة الفجر في جماعة، لأنه كان يغيب عنها. ثقيلة، ثقيلة عن نفوس، صحيح والله ثقيلة. إنسان بكون خاصة في الأيام هذه والليل لسه بقصر، بكون يتمتع بنوم متذكر وتعب نهار طويل، بعدين يقوم من الفراش ويتوضأ، والله موقف يحبه الله عز وجل. لذلك في الحديث الذين يضحك الله إليهم، رجل كان عنده امرأة حسنة جميلة، قال فقام من الليل وفراش هنيء، امرأة جميلة وفراش هنيء، فقام من الليل يصلي فيضحك الله إليه ويقول: انظروا إلى عبدي ترك فراشه وقام يصلي من أجله. فالعبد لما يترك النوم والراحة والكسل يترك لأجل الله، يكون انتصر على شهواته. اختبار، والله صلاة الفجر يا إخواني في المسجد اختبار، اختبار صعب صعب، ولا يقوى عليه إلا أهل الإيمان، ولا يقوى عليه إلا أهل الدين. اللي عنده ديانة وعنده إيمان يقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا في قيام الليل، يدعون ربهم خوفا وطمعا، لا يستطيع النوم، قوموا الليل قيام الليل، فما بالكم بصلاة الفجر، بصلاة الفجر جماعة. وقلت لكم أثر ابن عمر قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، اتهمناه في دينه. يعني بقول لك اللي بغيب عن صلاة الفجر واعتاد ذلك هذا متهم في الدين، هذا إنسان في دينه رقة، في دينه اتهام، ليتعود على هذا وصار عنده مواظبا يترك الصلوات صلاة الفجر في جماعة، في دينه رقة، متهم في دينه هذا، هذا إنسان متهم. ربما الإنسان تغلبه عينه يوم يومين ثلاثة وتغيب عن صلاة الفجر، لكن يغيب عن هذا الفضل طوال عمره أيها الإخوة، طول عمره مش داخل بالبرنامج أنه يستيقظ عن صلاة الفجر، مسألة خطيرة. ذلك ابن باز رحمه الله لما سئل عن مسألة تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر متعمدا، أجاب فيها يا إخواني إجابة شديدة، إجابة شديدة. قالت امرأة، والفتوى موجود، قالت: زوجي بربط الساعة الساعة السابعة، الساعة السابعة بكون طلعت الشمس، بربط الساعة السابعة حتى يستيقظ للدوام للشغل، فبظل نايم حتى يدق المنبه الساعة السابعة يقوم يصلي الفجر بعد أن يخرج الوقت متعمدا. فهذا تعمد إخراج صلاة واحدة عن وقتها، متعمد ناوي طلبت الساعة أن يخرج صلاة متعمدا عن وقتها، خرج عن وقتها الذي ذكره الله حدده الله عز وجل. فقال الشيخ رحمه الله: إن كان حال زوجك كذلك فهو كافر. ليش كافر؟ لأنه عند الشيخ مذهب الإمام أحمد أنه ترك الصلاة كفر، وهذا تعمد ونوى أن يخرج الصلاة عن وقتها، نوى أن يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا، وهذا قبل نومه، فمشكلة. أنت ما تقولش على هذا المذهب مثلا، قل والله هذه فتوى شديدة يا شيخ، كافر خارج من ملة الإسلام، كافر خارج من ملة الإسلام، قل ذنب عظيم، قل تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها، اقترف ذنبا خطيرا عظيما. فدليل إيمان الإنسان أيها الإخوة في هذه الأيام خاصة أن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، أقل شيء هذا. لما نتكلم عن المطالب العالية وأهل الهمم العالية يطلبون المطالب العالية من قيام الليل إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.